بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الأحبة الأفاضل، لا يزال حديثنا موصولا في التعليق على كتاب البيوع من كتاب بلوغ المرام للحافظ أحمد ابن حجر العسقلاني، والمتوفى في سنة 52 و800 من الهجرة النبوية الشريفة. قال رحمه الله تعالى: باب القراض. ما معنى القراض؟ القراض في اللغة أيها الأحبة الأفاضل هو بمعنى المضاربة، المضاربة بالمال. قالوا القراض بلغة أهل الحجاز. لما سموا المضاربة قراضا؟ قالوا لأن صاحب المال كأنه أقطع أو أقرض التاجر جزءا من ماله، فلذلك سموه قراضا. وأما المضاربة فهي بلغة أهل العراق من الضرب في الأرض، لأنه سيخرج في هذه الأرض ويتاجر بهذا المال. في الاصطلاح، ما معنى القراض أو المضاربة؟ قالوا عقد شركة في الربح بمال من رجل وعمل من آخر. عقد شركة في الربح بمال من رجل وعمل من آخر. يعني رجل يأتي إلى شخص ويقول: أعطني مالك سأضارب به. فالأول يعطيه المال، والثاني يعمل بجهده، والربح بينهما على النسبة، والربح بينهما على النسبة. ومعلوم أيها الأحبة الأفاضل أن عقد المضاربة موجود إلى أيامنا، وكثير من الناس يتعاملون بهذا العقد. من صور هذا العقد المحافظ العقارية. بعض الناس عنده محفظة عقارية، الأول يضع 100,000، الثاني يضع 100,000، الثالث يضع 300,000، ثم يضارب بهذا المال أي تاجر فيه، فالجهد عليه والمال عليهم. وبعض الناس يقولون: وجدنا بركة عظيمة في هذا النوع من أنواع التجارات، خاصة إذا كان المضارب رجلا أمينا، خاصة إذا كان المضارب رجلا أمينا. والناس تحتاج إلى هذا العقد، فإن بعض الناس عنده مال لكن لا يعرف في التجارة شيء، فيأتي إلى رجل أمين ويتاجر له بهذا المال. فائدة: يذكر أهل السيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج مضاربا بمال خديجة بنت خويلد رضي الله عنها وأرضاها، هذا ما يذكره أهل السيرة. وأجمع أهل العلم على مشروعية عقد المضاربة، حكى الإجماع ابن المنذر وابن عبد البار وابن قدامة في المغني وجماعة من أهل العلم. حكى الإجماع ابن المنذر في الإجماع، وابن عبد البر في الاستذكار، وابن قدامة في المغني. ومن أدلة هذا الإجماع قول الله عز وجل: وأحل الله البيع وحرم الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا. ثم قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه عن صهيب الرومي رضي الله عنه وأرضاه، وكان تاجرا رضي الله عنه وأرضاه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث فيهن البركة: البيع إلى أجل، والمقارضة هذه المضاربة التي نتكلم عنها، وخلط البر بالشعير للبيت لا للبيع. رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف، والخبر إسناده ضعيف، وإن كان معناه بشكل عام أو بوجه عام فيه شيء من الصحة. البيع إلى أجل، أن الإنسان إذا باع الناس ما يستوفي الثمن مباشرة، يصبر عليه، يتمهل عليهم، فإن هذا فيه بركة وإعانة للمشتري وبركة في مال البائع إن شاء الله تعالى. والمقارضة كما ذكرتكم، بعض الناس ما يعرف في التجارة، فيأتي إلى رجل أمين ويقول له: تاجر لي بمالي. ومجموعة استفادوا من هذا النوع من أنواع التجارات. وخلط البر بالشعير للبيت لا للبيع، يعني في البيت في الطعام إذا خلط الإنسان بين نوعين من أنواع الحبوب كان في هذا بركة، خاصة في الزمن الماضي ما كان عندهم يعني الحبوب هذه كثيرة وإنما شيء قليل، فإذا أكلوا البر وحده القمح وحده كان قليلا، إذا خلطوه مع الشعير زاد هذا الأمر وعظمت بركته وعظمت بركته. كما قلت لكم هذا الخبر خبر ضعيف، بل نقل المزي في كتابه تهذيب الكمال عن البخاري أنه قال هذا حديث موضوع، هذا حديث موضوع. أيضا أيها الأحبة الأفاضل، هذه الخصال الثلاثة كما ذكر الطيبي في شرحه على المشكاة تدل على يعني بعبارة عصرية على عدم أنانية، وأن الإنسان يتنازل عن بعض حقه. يعني رجل تبيعه ولا تقبض منه الثمن على الفور، هذا دليل على ماذا؟ أنك مترفع عن التعلق بالدنيا. أن تأخذ أموال الناس تتاجر فيها وتريد مصلحتهم هذا أمر عظيم. وأيضا خلط البر بالشعير، أن الإنسان يأكل أي شيء، يعني بعض الناس إذا قدمته طعام خلط بين النوعين من أنواع الأرز، نوعين من أنواع الأرز ليس البر بالشعير، نفس الصنف لكن نوع قديم ونوع جديد، قد يغضب عليك غضبا عظيما. والنبي صلى الله عليه وسلم ما عاب طعاما قط، ما عاب طعاما قط. ثم قال وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه أنه كان يشترط على الرجل إذا أعطاه مالا مقارضة. ما معنى مقارضة؟ مضاربة. يعني حكيم بن حزام يعطي الرجل مال كي يضارب له بهذا المال، ألا تجعل مالي في كبد رطبة، ولا تحمله في بحر، ولا تنزل به في بطن مسيل، فإن فعلت شيئا من ذلك فقد ضمنت مالي، فقد ضمنت مالي. رواه الدارقطني ورجاله ثقات، والخبر صحيح، والخبر صحيح. حكيم بن حزام كان إذا أعطى رجل يفهم في التجارة شيء من ماله يضع له شروط، يقول عندي شرط لا تضع مالي في كبد رطبة، يعني في بهيمة الأنعام، لأن بهيمة الأنعام قد تنفق تموت مباشرة، فلا تضعه في هذا الأمر، ولا تحمله في بحر، لا تسافر بمال، تاجر في مدينتي، خارج مدينتي لا أسمح لك، ولا تنزل به في بطن مسيل، لا تنزل به في بطن وادي، يأتي الوادي يحمل كل هذه الأموال، فإن فعلت شيئا من ذلك فقد ضمنت مالي. يعني خالفت الشرط لابد من التعويض، خالفت الشرط وهذا تفريط منك لابد من التعويض، لابد من التعويض. أولا عندنا في المضاربة أنواع، النوع الأول مضاربة مطلقة. محمد أنا آتي لمحمد وأقول لمحمد أنا ما أعرف التجارة، هذا مال تاجر لي فيه، ما قيت له شرط مطلقا هذا الأمر، فهذا جائز بإجماع العلماء ولا حرج في ذلك. مضاربة مطلقة من ناحية نوعية التجارة، ليس مطلق يعني ما فيها نسبة ربح أو غيره، لا، لكن أطلقت لك تاجر بما شئت إلا المحرمات طبعا، يعني فهذا لا حرج فيه. حكى الإجماع على جواز ابن حزم في مراتب الإجماع. عندنا مسألة، هل يجوز لصاحب المال أن يأمر المضارب بألا يسافر في المال؟ يعني أنا ما أعرف التجارة، جئت لمروان قلت له يا مروان هذه 100,000 تاجر لي فيها بشرط لا تخرجها من الدولة، ما أسمح لك بهذا، هل يجوز هذا الأمر أم لا؟ واضح المسألة؟ بإجماع أهل العلم يجوز هذا الأمر، فإن خالف صاحب، فإن خالف المضارب ضمينا وهو متعد لأنه خالف الشرط، ضمينا وهو متعد لأنه خالف الشرط. عندنا مسألة، ركزوا في عنوان المسألة، هل يجوز أن ينهى صاحب المال المضارب عن المضاربة بسلعة معينة؟ يعني فيصل تاجر سيارات، آتيه وأقول له هذه 100,000 تاجر لي فيها، لكن لا تتاجر في السيارات الكورية، لا أقبل منك هذا، سائر السيارات عاد، أما السيارات الكورية لا تتاجر فيها، هل يجوز هذا الشرط؟ واضح بارك الله فيكم. هذا الشرط ذكر ابن رشد بداية المجتهد إجماع العلماء على جوازه، إجماع العلماء على جوازه، والدليل حديث الباب، حديث الباب لا تجعل مال في كبد رطبة، فنهاه عن ذلك. مسألة، شوف الفرق الآن بينها وبين السابقة، هل يجوز أمر المضارب بالمتاجرة في سلعة معينة؟ هل يجوز أمر المضارب بالمتاجرة في سلعة معينة؟ مثل ماذا؟ يعني أخونا أبو محمد أقول له تاجر، يتاجر في العقار وفي السيارات وفي الأغذية، أعطيته مال، قلت له يا أبو محمد أشترط عليك أن تتاجر في العقارات فقط، لا أسمح لك بأن تتاجر في الأغذية أو في السيارات. بعض الناس فعلا يعني ما شاء الله تبارك الله عنده ذكاء، ويعني فتح الله عليه يتاجر في أنواع كثيرة، هل يجوز أن يأمره صاحب المال أن يتاجر في سلعة معينة؟ واضح؟ يعني رجل تاجر سيارات، يعطيه رجل مال يقول تاجر لي في السيارات الألمانية فقط، لا تتاجر لي في نوع آخر. بعض الناس هكذا طريقته بهذا الوضع. ذكر ابن حزم إجماع العلماء على جواز هذا الأمر، والخلاف في المسألة محفوظ، الخلاف في المسألة محفوظ. بعض أهل العلم لماذا منع من هذه الصورة؟ قالوا إن أمره بالتجارة في سلعة معينة كان هذا من أسباب زيادة الخسارة. يعني مثلا عندما أعطيك مال أقول تاجر في السيارات، وعندما أعطيك مال أقول تاجر في السيارات الألمانية فقط، أي النوعين احتمال الخسارة فيه أكبر؟ النوع الثاني، لأني حددتك في جانب معين يا كذا أو كذا. أما تاجر في السيارات، السيارات الألمانية ما مشت، قد يمشي نوع آخر، فلذلك منع بعض أهل العلم من هذا. والصواب والله أعلم الجواز والحل، الصواب الجواز والحل، طبعا بشرط ماذا؟ إن ما يكون هناك أيضا غبن أو ضرر للمضارب. يعني رجل السوق، سوق السيارات الألمانية كاسدة، مرة كاسدة جدا، فقال له إما تتاجر لي بهذا المال أو ما في، فمثل هذا فيه ضرر على ماذا؟ على المضارب، فيمنع من ذلك. أما في الأوضاع الطبيعية الاعتيادية فلا حرج في ذلك. عندنا مسألة، هل يجوز أن يضارب بأموال عدد من الأشخاص؟ يعني يعمل محفظة، مال من فلان، مال من فلان، مال من فلان. حكى ابن حزم في مراتب الإجماع الجواز على ذلك، حكى ابن حزم في مراتب الإجماع الجواز على ذلك، وهذه من أنواع الشركات، مرت معنا بعض أنواع الشركات، شركة الأبدان والوجوه والعنان، ومنها شركة المضاربة، شركة المضاربة. واضح الأمور؟ يعني تحملوني اليوم عندنا كما يقال شد، فاصبروا علي، بارك الله فيكم. ثم قال المؤلف، وقال مالك في الموطأ عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب الحرقي عن أبيه عن جده، جده من؟ يعقوب الحرق، جده يعقوب الحرقي، أنه عمل في مال لعثمان على أن الربح بينهما، وهو موقوف صحيح. يعني يعقوب الحرقي تاجر في مال لعثمان بن عفان، ضارب بمال لعثمان بن عفان على أن الربح بينهما، قسم الربح بينهما لعثمان ولصاحب وللمضارب، لعثمان وللمضارب. درجة هذا الأثر فيه يعقوب الحرقي، يعني عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن جده، جده هذا فيه جهالة، ولكن جماعة من أهل العلم قالوا هو صاحب القصة ويحكي عن نفسه، فالإسناد محتمل للتحسين، الإسناد محتمل للتحسين. عندنا مسألة، بارك الله فيكم، لا يجوز في المضاربة ضمان رأس المال، لا يجوز في المضاربة ضمان رأس المال، وحكى ابن قدامة الإجماع على المنع من ذلك، لا يجوز في المضاربة ضمان رأس المال حكى ابن قدامة الإجماع على ذلك في المغرب. المسألة الثانية أو الفائدة الثانية، المضارب أمين على رأس المال. المضارب أمين على رأس المال، يعني ما يأتي إنسان ويقول المضاربة إني أخذ مال من أشخاص وأعمل ببدني، إن خسرت أنا ما أضمن شيء، يعني الخسارة على صاحب المال، أنا بذل جهدي وقدر الله علينا الخسارة. فنقول أنت أمين على صاحب المال، أنت أمين على المال. ما معنى أمين؟ إن تعديت وفرطت ضمنت. واضح بارك الله فيكم؟ يعني المضارب أمين على رأس المال، فإن فرط ضمن. وهذا وللأسف الشديد أغلب أسباب أو من أكبر أسباب الخسارة في المضاربة، أن صاحب أن المضارب لا ينتبه أنه أمين، فيجب أن يتق الله وأن يبذل جهده. يعني بعض الناس إذا كان ماله سيسعى في ذلك سعيا عظيما، مال غيره يقولك مش فارقة معي، بيني وبيني عقد، خسرنا بالقانون. يا عزيزي الغالي بارك الله فيك، المسألة ليست قانون فقط، المسألة مسألة شرع. وإلا كم من أشياء بالقانون هي حرام، من أي ناحية؟ أضرب لكم مثال سئلت عنه شخصية. رجل كتب عقارا باسم ولده، والعقار للأب، واضح، والعقار من العقارات الغالية، لكن بعض الناس وهذا موجود، يعني يسجل عقار باسم أبيه باسم ابنه باسم أخوه، هذا موجود عند كثير من الناس. فمات الابن والعقار باسم من؟ باسم هذا الابن. فجاء الأب وقال للأولاد، قال لهم هذا العقار لي أنا وليس لوالدكم. بالقانون العقار لمن؟ للابن وليس للجد. ولكن لما سألني قلت له لا يجوز لكم أن تأخذوا من هذا العقار درهما واحدا، لأنكم لا تملكون منه شيئا، لأنكم لا تملكون منه شيئا. فلذلك لا بد أن ننتبه لمثل هذه المسائل، لا بد أن ننتبه لمثل هذه المسائل. طيب الشيخ الكريم، نحن في مجلس علم، لو تركت الهاتف طيب بارك الله فيك، في مجلس علم رعاك الله. طيب عندنا مسألة، الربح بينهما على حسب ما اتفقوا عليه، الربح بينهما على حسب ما اتفقوا عليه. بمعنى لو أن رجلا أخذ مال فلان كي يضارب به، طيب كم الربح؟ إن شاء الله ما نختلف، كم كذا إن شاء الله الأمور طيبة، فهذه المضاربة لا تجوز، هذه المضاربة لا تجوز. وحكى عدم الجواز ابن عبد البر في الاستذكار، حكى ابن عبد البر في الاستذكار الإجماع على المنع من هذه المضاربة، بل ينص ابن رشد ويحكي الإجماع في بداية المجتهد على أن هذه المضاربة باطلة، ليس لا يجوز، هذه المضاربة باطلة. فلذلك لا بد من تحديد الربح، لا بد من تحديد الربح. عندنا مسألة، يجوز للمضارب أن يتصرف في المال بما يتصرف فيه غالب الناس. ما معنى هذه المسألة؟ قبل الكتابة افهموا بارك الله فيكم، رجل أخذ أموال الناس كي يضارب بها في العقارات، سيفتح مكتب عقارات، فأعطي مال كي يتاجر في العقارات، ومن المتاجرة في العقارات أن يفتح مكتب عقارات ويشتري أثاث ويضع عامل. فجاءه صاحب المال وقال يا أيها السارق، أعطيناك المال كي تشتري عقارات وليس كي تشتري أثاث وسيارة للمكتب، هل كلام صاحب المال صحيح أم باطل؟ كلامه باطل. لماذا؟ هذا تصرف اعتيادي في هذا النوع من أنواع التجارة. لكن رجل أعطي مال كي يضارب به في شراء السيارات، فاشترى أو أجر محله واشترى سيارة قيمتها 500,000 درهم، قال هذا من لوازم العمل، هل يجوز هذا الأمر؟ لا يجوز. فإذن يجوز لصاحب المال أن يجوز للمضارب أن يتصرف في المال التصرف الطبيعي الاعتيادي فيما يتصرف فيه عامة الناس، حكى الإجماع على ذلك ابن رشد في بداية المجتهد. يعني رجل تاجر في المواد الغذائية، فأجر مكان ووضع فيه ديكور، يأتيك بعض الناس يقول هذا سارق، هذا لص، فعل كذا وكذا، لا هذا الأمر جائز ولا إشكال في ذلك، وحكى الإجماع على ذلك ابن رشد في بداية المجتهد. طبعا أيها الأحبة الكرام، الأحكام المتعلقة بالمضاربة من ناحية التفصيل كثيرة وكبيرة جدا، ولكن هذه مجمل الأحكام، حتى وجد بعض الشراح ذكر ومن أراد التفصيل فعليه بمراجعة كتب الفقه، وكتابنا في أدلة الأحكام وليس في مسائل الفقه التفصيلية. ثم قال الحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى عليه: باب المساقات والإيجار. المساقات ما معناها؟ دفع الشجر إلى من يصلحه بجزء من ثمره، دفع الشجر إلى من يصلحه بجزء من ثمره. يعني رجل عنده بستان ومزرعة فيها نخيل، وهو مشغول جدا، والنخيل تحتاج اهتمام، تنظيف وتسميد وسقي وغيره وكذا، فقال لرجل: يا فلان اهتم بمزرعتي ولك نصف الثمر، أجرتك المبلغ اللي بدفع لك من ثمر المزرعة، لك نصف هذا الثمر. هذه هي المساقات، واضح؟ الزروع موجودة فتهتم بالمزرعة ولك جزء من ثمر هذه المزرعة، هذه المساقات من السقي، لأن النبتة والنبات موجود. عندنا كلمة أخرى المساقات، قال الحافظ والإجارة، وليت الحافظ حجر قال، هذا ذكر الشيخ العثيمين، ليته قال باب المساقات والمزارعة، وجعل الإجارة باب آخر، باب المساقات والمزارعة وجعل الإجارة شيء آخر. عندنا إذن المساقات، عندنا الإجارة، ذكر حافظ حجر، بينهما نضع كلمة، ما هي هذه الكلمة؟ المزارعة. المزارعة ما معناها؟ دفع الأرض إلى من يزرعها على أن تكون الغلة الإنتاج بينهما على ما شرط. مرة ثانية، دفع الأرض إلى من يزرعها على أن تكون الغلة الإنتاج بينهما على ما شرط، على ما اتفق، شو يتفقون عليه لهما ذلك. طيب سؤال، ما الفرق بين المساقات والمزارعة؟ تفضل. أحسنت. والمزارعة؟ أحسنت. المساقات الزرع موجود، فالاهتمام بالزرع. المساقات الزرع غير موجود، وغالبا بالنسبة للمساقات تكون في ماذا؟ في المحاصيل الموسمية، يعني البقوليات، الحب، غير ذلك، يعني التي 4 شهور 5 شهور، يعني لا يمكن تكون مزارعة على نخيل. النخيل حتى تنتج كم سنة يبالها؟ 5 سنوات، ما في إنسان سيرضى بهذا. لكن المزارعة تكون ماذا؟ على النباتات الموسمية، المحاصيل الموسمية. فإذا المساقات النبت موجود، الزرع موجود، الشجر موجود، المزارعة أنت تزرع الأرض، أنت تزرع الأرض. عندنا الكلمة الثالثة الإجارة. ما معنى الإجارة؟ عقد على المنفعة بعوض مالي، عقد على المنفعة بعوض مالي. يعني عندي هاتف، أقول لواحد أجرتك هذا الهاتف، استفيد من منفعة هذا الهاتف بمقابل مادي، هذه هي الإجارة. ومر معنا في الدروس الماضية ذكر شيء من مسائل الإجارة. طيب، ثم قال المؤلف: أنا بعض المسائل أختصر فيها وأذكر أبرز المسائل. ثم قال المؤلف عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع، متفق عليه. وفي رواية لهما فسألوه أن يقرهم بها على أن يكفوا عملها ولهم نصف الثمر، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم نقركم بها على ذلك ما شئنا، فقروا بها حتى أجلاهم عمر. ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها على أن يعتملوها من أموالهم وله شطر ثمرها. سؤال، هذه مزارعة أم مساقاة؟ إذا شفت رواية مسلم تبين لك مساقاة، النخل الزرع، ما الزرع؟ النخل. وخيبر مشهورة بماذا؟ بالنخيل. خيبر مشهورة بالنخيل، فهذه مساقات، لأن هذه الأشجار موجودة أصلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أبقاهم على أن يهتموا بهذه الأشجار، النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وهو بعيد عنهم، فيبقى ويهتموا بالأشجار وله نصف ماذا؟ نصف الثمر، له نصف الثمر. عندنا مسألة مشروعية المساقات، وهذا طبعا بإجماع أهل العلم أن المساقات جائزة، والدليل حديث الباب، حكى الإجماع ابن قدامة في المغني، حكى الإجماع ابن قدامة في المغني. نعم بعض أهل العلم يرى عدم مشروعية المساقات، قال ابن المنذر في الإشراف هذا قول شاذ، يعني قول لا يلتفت إليه، هذا قول لا يلتفت إليه. طيب عندنا مسألة، هل تجوز المساقات في جميع الأشجار؟ يعني حديث الباب في أي شجر؟ في النخل. طيب لو رجل عنده مزرعة زيتون، صاحبنا اليوم الشامي ما حضر هنا، سلطان الله يحفظه ويسلم أبو طارق، لكن رجل عنده مزرعة زيتون، فقال زيتون الشام ليس زيتوننا نحن يعني المعروف بالجوافة، لا زيتون الشام، فقال لرجل يعني اهتم بهذا الزرع ولك نصف الإنتاج. طيب في مصر مزارع البرتقال مثلا، فقال له رجل اهتم بهذه المزرعة ولك نصف الإنتاج. مزارع الكرز، طبعا في بعض البلدان العربية ماذا يسمون الكرز؟ ما يسمونه كرز، أحد يعرف؟ اسم غريب، اسم عربي فصيح طبعا، اسم غريب جدا ما يخطر في البال، وهذه تسمية يعني ما يعرفون الكرز، يسمونه حب الملوك، هذا اسم الكرز، يبدو أنه عزيز جدا عندهم والله المستعان. طيب هل تجوز المساقات في هذه الزروع أم تكون في النخيل فقط؟ جمهور أهل العلم يرون أنها في جميع الأشجار، أنها في جميع الأشجار، هذا قول جمهور أهل العلم. ما الدليل؟ وين دليلهم؟ وش هي؟ لا الرواية الأولى إيش فيها؟ ما حدد ولا عمم؟ وين التعميم؟ أحسنت، من ثمر أو زرع، ما حدد النبي صلى الله عليه وسلم، واضح؟ فهذه الرواية تدل على الجواز، هذه الرواية تدل على الجواز. وبعض أهل العلم يذكر الأصل في الثمر الذي في الشجر الذي لا ثمر فيه أنه لا تجوز فيه المساقات، الثمر الشجر الذي لا ثمر فيه لا تجوز فيه المساقات. يعني مثلا صنوبر، هل تجوز فيه المساقات؟ قالوا المساقاة ما تجوز في الصنوبر، تريد أحد يهتم بالمزرعة تدفع له أجرة، أما أن تعطيه جزء من الثمر، وين جزء من الثمر هنا؟ ما في جزء من الثمر، هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. طيب أيضا عند جماعة من أهل العلم المساقات تجوز في البعل من الشجر أو ما يحتاج إلى سقي، يعني لا تظن أن كلمة مساقات لازم يسقيها، لا، في بعض الأشجار ما تحتاج إلى سقي، مثلا في بعض النخيل خلاص سقيت في الشتاء انتهى موضوع السقي، فالأم لن تسقيها لكن ستهتم فيها، يعني تكربها، تقطع السعف المهترئ أو غيره، فكل هذا جائز ولا حرج في ذلك. فلا تظن أن المساقات لا بد في ذلك من سقي، قد تكون المساقات على الاهتمام بالشجر دون سقيه، والبعل من الشجر ما ينبت بمطر السماء، ما ينبت بمطر السماء. ثم قال: وعن حنظلة بن قيس قال: سألت رافع بن خديج رضي الله عنه عن كراء الأرض بالذهب والفضة، فقال: لا بأس به، إنما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الماذي، على الماذي، الماذي، هذه نطقها عسير، الماذيينات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع، فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا، ولم يكن للناس كراء إلا على هذا، فلذلك زجر عنه، فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به. رواه مسلم. وفيه بيان لما أجمل في المتفق عليه من إطلاق النهي عن كراء الأرض. وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة وأمر بالمؤاجرة. رواه مسلم. أيها الأحبة الكرام، الماذيان هذه التي ذكر جمعها هنا هو النهر الكبير، كلمة أعجمية، الماذيان هو النهر الكبير وهي كلمة أعجمية. طيب، عندنا مسألتين: المزارعة واستئجار الأرض، ما الفرق بينهما؟ يعني رجل يأتي لشخص ويقول: سأخذ منك هذه الأرض مزارعة، ما معنى هذا؟ بزرعها ونصف الإنتاج بيني وبينك. استئجار الأرض يقول: يا فلان أجرني هذه الأرض سأزرعها مقابل 5000 درهم. واضح؟ المزارعة قالوا من جنس المضاربة، واحد عنده رأس مال، عنده مال يعني، وواحد عنده جهد وعمل، والربح بينهما. أما استئجار الأرض عقد مؤاجر، إجارة، خذ هذه الأرض مقابل كذا وكذا. واضح الفرق بينهما؟ هذا الفرق بين المزارعة واستئجار الأرض. وهذا حديث الباب دليل على مشروعية استئجار الأرض، مشروعية استئجار الأرض. طيب، عندنا مسألة: ما حكم استئجار الأرض بالدينار والفضة، بالذهب والفضة، أو الدينار والدرهم؟ يعني مروان عنده أرض، أقول: يا مروان أجرني هذه الأرض بزرعها بعمل فيها مستودع مقابل 20,000 درهم. لا حرج في ذلك بإجماع أهل العلم، حكى الإجماع الإمام أحمد وابن المنذر وغيرهم من أهل العلم، فهذا الأمر جائز ولا حرج في ذلك. عندنا مسألة: ما حكم استئجار الأرض بطعام معلوم من غير إنتاج الأرض؟ مرة ثانية: ما حكم استئجار الأرض بطعام معلوم من غير الناتج من الأرض؟ يعني إخوان الأفاضل، رجل عنده أرض، فجاءه رجل قال: يا فلان أجرني هذه الأرض. طيب، كم أجرك؟ 100 صاع من التمر. تجوز هذه المسألة جائزة أم لا؟ واضح؟ يعني الناس في الأزمان الماضية كانوا يحتاجون هذا الأمر حاجة ملحة. جمهور أهل العلم على الجواز، جمهور أهل العلم على الجواز. والدليل حديث الباب، قال: فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به. فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به. وإذا دفعت له طعام غير خارج من الأرض هذا معلوم ومضمون. واضح؟ يعني الطعام موجود عندك، بدفع لك ليس نابت من الأرض، سأدفع لك هذا الطعام. فجمهور أهل العلم على الجواز. طيب، مسألة: ما حكم استئجار الأرض بالخارج منها، ليس مزارعة، وإنما فلان أجرتك الأرض. طيب كم تأجرني هذه الأرض؟ بنصف ما يخرج من هذه الأرض. طيب في العقد الأول الربح بينهما والخسارة بينهما، في هذا العقد الربح بينهما والخسارة على من؟ المستأجر. فهمتوا يا أخوة؟ يا مروان واضح؟ الشيخ واضح؟ لو مش واضح نعيد. سأعيد. لو رجل قال لواحد يا فلان سأزرع هذه الأرض والإنتاج 50% لي 50% لك، توكلنا على الله، فإذا ربحوا يستفيدون الاثنين، إذا خسروا يخسرون الاثنين. في عقد الإجارة واحد يقول يا فلان أجرني الأرض، قال قبلت، كم أجرك؟ بنصف ما يخرج من هذه الأرض. إن خرج زرع الإنتاج لمن؟ للاثنين يستفيدون. إن لم يخرج الزرع الخسارة على من؟ على صاحب الزرع، صاحب الزرع اللي زرع سيخسر 100%، وتصبح هذه الأجرة في ذمته. واضح بارك الله فيكم؟ الأسئلة بعدين الشيخ حتى لا تنقطع الأفكار. فجمهور أهل العلم على عدم جواز الإجارة بما يخرج من الأرض، لأن هذا شيء إن كان معلوم غير مضمون. يعني الآن النخل مر قائم فيتسلط عليه الجراد يفنى كل هذا المحصول، فهذا غير مضمون، فلا تجوز الإجارة هنا في قول جمهور أهل العلم، في قول جمهور أهل العلم. طيب الآن جئنا إلى السهل والأصعب في المعاملات قد مضى، فالآن عندنا مسائل سهلة ويسيرة. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطى الذي حجمه أجره ولو كان حراما لم يعطه، رواه البخاري. وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كسب الحجام خبيث، رواه مسلم. الإنسان اللي ما عنده علم يقول يا أخي الحديث الأول شرق والحديث الثاني غرب، كيف نجمع بينهما؟ بعض الناس يعني ينزل عليه الشيطان فيقول لك أكيد الحديث الثاني غلط، يعني واحد حجام كيف يكون كسبه خبيث؟ هذا غلط، ولو رواه مسلم هذا كذب. شوف الشيطان كيف يجر بعض الناس. الجواب سهل والجواب ميسر بإذن الله. هل معنى خبيث أنه حرام؟ لا، قد يوصف الشيء بأنه خبيث ولا يكون حرام. مثل ماذا؟ أكل البصل. النبي صلى الله عليه وسلم وصف البصل بهذا الوصف، هل يعني هذا أنه حرام؟ لا، لكن شيء يعني غير طيب، شيء رديء، هذا هو المعنى. واضح بارك الله فيكم؟ كسب الحجام خبيث أي رديء، يعني غير محبذ، رديء وغير محبذ. لماذا رديء وغير محبذ؟ قالوا لأن الإنسان مفروض أن يحجم الناس لله عز وجل، يتعاون معه، لأن الناس تحتاج إلى علاج بالحجامة، فهذا من معاني ماذا؟ كلمة خبيث، فخبيثة تعني أنه حرام، وإنما معناه ماذا؟ معناه أنه شيء رديء غير مناسب غير طيب. يعني مثلا امرأة تضع الزينة للنساء، يعني في بعض التجارات العصرية حاليا، هل هذه التجارة حرام ولا حلال؟ أجيب أمر وحدة تعمل في صالون نسائي حلال ولا حرام؟ حلال، ما في حرج في هذا، لكن هل هذا شيء محبث؟ لو تسأل أي رجل يقول فيها قطع رأس، هكذا الناس تقول، يعني أنا ما أؤيدهم على هذا يعني، لكن هكذا يقولون الناس، فهل هذا يعني أنه حرام؟ معاذ الله. لكن شيء ماذا؟ يعني تسأل واحد ولدك يطلع حجام ولا يطلع ولدك ضابط. يقول لا أكيد ضابط، وش حجاب ما حجاب، هكذا يقولون الناس يعني. فهذا معنى خبيث، وليس معنى أنه محرم، وليس معناه أنه محرم. لذلك جماهير أهل العلم على أن كسب الحجام حلال، على أن كسب الحجام حلال، وهذا هو قول الأكثر من السلف والخلف، الأكثر من السلف والخلف. طيب مسألة ثانية، رجل يعمل في الحجامة، استؤجر لغير الحجامة، يعني بعض الناس حجام وأيضا مثلا حلاق، هذا موجود، فاستؤجر لي الحلاقة، هل يدخل في هذا كسب الحجام خبيث؟ يدخل في الحديث؟ لا، بإجماع أهل العلم، بإجماع أهل العلم. حكاه ابن قدامة ماذا؟ في المغني، حكاه ابن قدامة في المغني. طيب يعني فائدة، روى ابن حزم في المحلى يرويه من يعني يذكره عن سعيد المنصور أن رجل يعمل في تنظيف القاذورات، أكرمكم الله، جاء إلى ابن عباس فقال له أصبت مالا فتزوجت منه وولد لي فيه وحججت فيه، فبين له ابن عباس أن هذا مال خبيث، أي رديء، أي رديء. لذلك حتى جاء عن الإمام أحمد أن امرأة سألته عن شيء من عملها في زينة النساء، فسألته عن الحج بهذا المال، قال حجي بغيره. واضح بارك الله فيكم؟ هل معنى هذا أنه حرام؟ لا، ما يعني أنه حرام، ولكن أيها الأحبة الأفاضل، كلنا يعلم، وهذا يعلم الإنسان من نفسه حتى لو كان تاجر، إن المال اللي عنده هذا إن شاء الله حلال، لكن يقول هذا حلال أكثر، صحيح ولا لا؟ هذا والله موجود. يعني أحدهم قال أخته طلبت منه قرض، فذهب وأحضر لها مال عزيز جدا عنده، وقال خذي هذا المال، هذا إن شاء الله حلال خالص، ما يشوب شيء. واضح بارك الله فيكم؟ فهذا موجود، هذا موجود. طيب ثم قال كما ذكرت لكم الآن، جينا للسهل، الأمور يسيرة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره. رواه مسلم الحديث أيها الأحبة الأفاضل، لم يرويه مسلم وإنما رواه البخاري، وإنما رواه البخاري. فائدة، ذكر ابن حجر الهيتمي، ليس ابن حجر العسقلاني صاحب كتابنا، لا، ابن حجر الهيتمي هذا متأخر عن ابن حجر العسقلاني، عنده كتاب اسمه الزواجر عن اقتراف الكبائر، ذكر أن من الكبائر تأخير أجرة الأجير، تأخير أجرة الأجير أو منعه منها، وهذا وللأسف الشديد موجود عند بعض الناس، خاصة يعني بعض الأجراء قد يكون كما يقال الحلقة الأضعف، أو ما توجد عنده وثيقة، ما يوجد عنده مستند، يعني في بعض العمال في التمديدات مثلا، الأدوات الصحية في الدكان أو غيره، يعني هذا صعب أن يعمل لك فاتورة على كل عقد وغيره، فبعض الناس يقول سأحضر المبلغ غدا وبعد غد، ويتأخر عليهم الأشهر الكثيرة، وهذا حرام، لا يجوز أيها الأحبة الأفاضل. وبعضهم الخدم في البيوت قد تمضي أشهر ما يعطيهم راتبهم، يعني أي قسوة قلب هذه موجودة عند بعض الناس، نسأل الله العفو والعافية. ثم قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحق ما أخذتم عليه حقا كتاب الله، أخرجه البخاري. إخواني الأفاضل، أولا لابد أن نعلم أن المساء التي سنتكلم عنها لا تعني أن الإنسان فعل شيء من أعمال الخير ثم أعطي هدية أو مكافأة دون طلب أو سؤال أو شرط، هذه مسألة ما نتكلم عنها. يعني رجل مثلا ألقى محاضرة لله عز وجل، وبعد المحاضرة أعطي مبلغ مال، هو لم يشرط ولم يطلب ولم يطالب به ولا أي شيء. هذه مسألة ما نتكلم عنها، واضح بارك الله فيكم، وإنما كلامنا عن الاشتراط، كلامنا عن الاشتراط، يعني لن أعمل حتى تعطوني. هذه هي المسألة التي سنتكلم عنها. المسألة الأولى، حكم أخذ الأجرة على مجرد تلاوة القرآن، أخذ الأجرة على مجرد تلاوة القرآن. يعني مثلا بعض الناس يستأجر قارئ ويقول له عندنا، هذا في مصر كثير يعني كذا، وأنا كنت أظن أن بعض الأمور من قصص الأفلام يعني، ولكن لما نزلت مصر رأيت هذا الواقع، ومن الطرائف طبعا يعني، هذه سمعتها من الشيخ الشيخ صالح السحيبي الله يحفظه، عند قارئ قرأ على يعني عزاء رجل، فسمع في أثناء القراءة أن الأجرة قليلة، فقرأ خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، ثم انتبه أهل الميت يعني قالوا لا سنزيد الأجرة، فقرأ يا أيتها النفس المطمئنة ارجع إلى ربك راضية مرضية، نسأل الله العفو والعافية. فأخذ الأجرة على مجرد التلاوة، واضح بارك الله فيكم، هذا حكى ابن تيمية الإجماع على عدم الجواز الاشتراط، لن أقرأ لكم حتى تعطوني أجرة، هذا حكى ابن تيمية الإجماع على عدم جواز ذلك وأنه لا ثواب له، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. يعني ليس إيمان في المأتم، لا، بعض الناس عنده رجل ميت فيأتي إلى رجل ويقول له يا فلان نريدك تقرأ القرآن وتهب ثواب الختمة لفلان، قال ما أقرأ عليه حتى تعطوني 10,000، بدون 10,000 ما أقرأ قرآن. هذا ينص ابن تيمية أن أهل العلم مجمعون أنه لا ثواب له، نسأل الله العفو والعافية. وهذا لم يقل به أحد من الأئمة، هذا ما قال به أحد من الأئمة. طيب مسألة ثانية، أخذ الأجرة على العبادة الواجبة على الإنسان. يعني يأتيك بعض الناس رجل كبير بالغ، تبون أصلي تدفعوا لي فلوس، تبون أجي الحج معاكم تدفعوا لي فلوس، ولا أنا ما بحج ما بصلي ما بصوم. هذا طبعا بإجماع العلماء كما حكاه ابن تيمية لا يجوز، حرام هذا الأمر، هذا شيء واجب عليك، هذا شيء فرض واجب عليك. اصبر علي شيخ، الأسئلة بعدين، لأن يمكن جواب سؤالك سيأتيها، جواب سؤالك سيأتي. مسألة ثالثة، ترك أخذ الأجرة على تعليم القرآن أفضل بإجماع العلماء. رجل محفظ قرآن، فنقول الأفضل أنك ما تأخذ مال، ما تشترط عليه المال بإجماع العلماء. طيب يقول لك يا أخي أنا هذا وقتي وهذا جهدي وتعبي، افعله لله، هذا أفضل بإجماع العلماء، واضح بارك الله فيكم. الآن ما نتكلم عن حلال ولا حرام، لكن ما هو الأحسن؟ بإجماع العلماء ما تأخذ مال، وكان السلف يقولون علم مجانا كما علمت مجانا. يعني طيب حتى نختصر بارك الله فيكم، وحكى ابن تيمية أيضا الإجماع على ذلك، والصحابة والتابعون كان هذا ديدنوه، ما علموا الناس رجاء مال، وإنما علموهم لله وفي الله. وكان بعض السلف لو أعطي مال ما يقبل المال، قال علمت لوجه الله عز وجل. مسألة أيضا بعد ذلك، لا حرج في أخذ الأجرة على تعليم القرآن من بيت المال، ما نتكلم من الناس، من بيت المال، يعني من الدولة، من الحكومة. ما أدري على ذلك، إجماع أهل العلم، عبد الرحمن بن قدامة، هذا بعد ابن قدامة صاحب المغني، عنده كتاب اسمه الشرح الكبير على المقنع، حكى إجماع العلماء في جواز أخذ الرزق عليه، الرزق المال المأخوذ من بيت المال، قالوا لأن بيت المال أصلا لمصالح المسلمين، وهذا فيه مصلحة لعموم المسلمين، فلا حرج في ذلك. المسألة الآن السنام، المسألة الكبرى، أخذ الأجر على تعليم القرآن أو تعليم العلم، تبون أعلمكم قرآن؟ تدفعون لي مبلغ، لأني رجل مثلا، بعض الناس يقول هكذا، مشغول وعندي التزامات وعندي ارتباطات وغيره، وبعض الناس يقول أنا رجل فقير، هذا الوقت يعني من الصباح إلى المغرب، بعض الناس هكذا متفرغ لتعليم القرآن، هذا الوقت أنا أريد أن يعني أسعى في النفقة على أبنائي، فهل يجوز له هذا أم لا؟ نرجع إلى القواعد التي ذكرناها، بالاتفاق أن ترك أخذ الأجرة أحسن، هذا باتفاق أهل العلم، لكن ما حكم لو أخذ؟ باتفاق العلماء أو لو أعطي من دون طلب وجاءته هدية هكذا، إن هذا لا حرج في ذلك، لكن ما حكم أن يقول لهم سأعلم بمقابل مادي؟ واضح بارك الله فيكم، هذه هي مسألتنا. ذهب جماعة من أهل العلم إلى جواز ذلك، بل قيل أجمع أهل المدينة على الجواز، والدليل حديث الباب، إن أحق ما أخذتم عليه حقا كتاب الله، وبعض أهل العلم قالوا يحرم، ما يجوز هذا الأمر، وبعض أهل العلم قالوا يجوز إن كان محتاجا، وأما إن كان غير محتاج لا يجوز، والأقرب والله أعلم أن هذا جائز بشرط ألا يجحف الإنسان، وألا يكون الإنسان والعياذ بالله ممن قيل عنه تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم، خاصة إذا كان محتاجا إلى ذلك. وأما أيها الأحبة الأفاضل، ما يفعله بعضهم، يعني أحدهم لازم تحدد مع السعر من البداية، واضح؟ يعني تعليم القرآن من البداية اتفق وياه، لماذا؟ بعدين سيطالبك بمبالغ ويفضحك أمام الناس، وكأنه يقول إذا ما بتعطوني لن أعلمكم القرآن وسأكتم عنكم هذا العلم، وهذا طبعا عمل قبيح. وقد رأينا والله أيها الأحبة الأفاضل، ورأى أكثركم وكثير منكم من مشايخنا من هو محتاج وعنده أبناء وذرية وديون، ويعلمون مجانا، لا يريدون على ذلك دينارا ولا درهما، بل إذا أعطيته شيء من المال ولو من دون طلب يغضب عليك غضبا عظيما. الكروخي هذا كان راوي لسنن الترمذي وناسخ لسنن الترمذي، فجاء له رجل وأعطاه مبلغ مالي، قال بعد كبر السن أخذ على العلم مالا، فرفض أخذ المال. لكن أيضا أيها الأحبة الأفاضل، بعض الناس عذرا أيضا ما عندهم ذوق. كيف ما عندهم ذوق؟ يعني عندك بعض المشايخ تكلف في اليوم، هذا ليس عملا، بخمس محاضرات، واحدة هنا واحدة هنا واحدة هنا ليلة اليوم لمدة شهر كامل، وفي النهاية يقول لك، يقول للشيخ، يقول النبي صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم، لله في الله يا رجل اتق الله، هكذا يكون حال الناس؟ ترى هذا لا يصح وهذا معيب. صحيح مشايخنا ما يأخذون جزاهم الله كل خير، ولكن هذا الأسلوب أيضا أسلوب مجحف. يعني من الطرائف، أحدهم قيل له عن عقد زواج، قال وعدني في المكان، فما اتصل على المكان، أنا أعرف المأذون خارج بلادنا والمدينة هذه يعني مترامية الأطراف، قال له المكان مكان ثاني، وأخروه وطولوا عليه وغيره وكذا، فلما انتهى من العقد يعني أرادوا أن يدفعوا له شيء، قال يا جماعة ما يحتاج، يعني رزاك الله خير، كثر الله خيرك، هذه الهقوة فيك. يا جماعة ما يصح هذا، هذا لا يصح، الإجحاف بالناس وعدم إكرام بعض أهل العلم هذا غير طيب، هذا غير طيب، والله تعالى أعلم. ثم قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه، رواه ابن ماجه. وفي الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه عند أبي يعلى والبيهقي، وجابر رضي الله عنه عند الطبراني، وكلها ضعاف. وبعض أهل العلم قوى هذه الأخبار بعضها ببعض، قال تتقوى وتتحسن وتتقوى وتصل إلى درجة الحسن. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استأجر أجيرا فليسلم له أجرته. رواه عبد الرزاق وفيه انقطاع، ووصله البيهقي من طريق أبي حنيفة وإسناده ضعيف. الشاهد من هذا الخبر خاصة الأخير: الإجارة المجهولة لا تجوز. الإجارة المجهولة مجهولة المدة، يا فلان بستأجر منك السيارة، طيب كم يوم؟ إن شاء الله ما نختلف إن شاء الله. لا، ما يستوي، لا يجوز مثل هذا. سأستأجر منك هذه الأرض، كم المدة؟ شهر، شهرين، سنة، سنتين، ما نختلف. لا تجوز هذه الإجارة. وحكى القرطبي في أحكام القرآن الإجماع على أن هذه الإجارة لا تجوز إذا كانت المدة مجهولة. أيضا ذهب جماعة من أهل العلم على أن الأجرة إذا كانت مجهولة في الإجارة فإنها أيضا لا تجوز. يا فلان استأجرت منك هذه الأرض، بكم؟ لمدة شهر، ما نختلف إن شاء الله، بعد الشهر نتفاهم. لا يجوز مثل هذا، لابد أن تحدد هذه الأجرة، لابد أن تحدد هذه الأجرة. هذا ما تيسر إراده في هذا اليوم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. عذرا على الإطالة، تحملوني بارك الله فيكم، لعلنا إن شاء الله بحول الله في الأسبوع القادم ننتهي من كتاب البيوع بإذن الله سبحانه وتعالى. من كان عنده سؤال يتعلق بدرسنا يتفضل. تفضل منصورة خليفة. نعم تفضل. نعم، اللي انتاجها لا، 100 من الرطب من وين؟ من الارض نفسها؟ لما احسنت، اجاره ما تجوز. لماذا؟ انك ما تطلع 100 من الرطب، تاتي جائحه، يعني الرطب هذا يشوس ويفسد كاملا، فما يجوز. واضح؟ اما مثلا لا، انت عندك رطب اخر مو من الارض هذه، فهذا جائز، ما في حرج. لا، لا يجوز. نعم، هذا هو، بارك الله. كان عندك سؤال اجبنا عليه، جزاك الله. تفضل محمد. نعم، إيه نعم، جيد. بعض صور المزارعة لا تجوز، بعض صورها إذا كان فيها غرر أو جهالة أو إجحاف بالرجل. يعني بعضهم ماذا يقول؟ زارعتك هذه الأرض، واضح، على أن تكون ربحك منها فقط في هذه الأمتار، هذه مزارعة لا تجوز. ليش؟ يمكن هذا الجزء من الأرض ما ينبت شيء، فهذه النهي على صور مخصوصة ليس على جميع الصور، واضح؟ نعم. ولأهل العلم كلام يطول، ولابن القيم كلام نفيس في هذه المسألة، حديث رافع بن خديج هذا في إيضاح سنن أبي داود، يعني تهذيب السنن، هذا الكتاب المعروف، هذا له كلام نفيس عن هذه المسألة، عن هذا الحديث بالذات. نعم تفضل شيخ. نعم ما في تعدي أو تقصير منه؟ ما يضمن شيء، ما يضمن شيء. نعم، أما ما يفعله بعض الناس، سؤالك جيد بهند، يا فلان ضارب لي بهذا المال، طيب نضع اتفاقية أن الربح 70% لك يا صاحب المال، 30% لي، فيقول قبلت، لكن بشرط أعطني شيك ضمان لرأس المال. هذا حرام، لا يجوز، واضح؟ وهذا ما يفعله كثير من الناس وللأسف الشديد. تفضل. نعم. كقول مثلا، يعني أضمن لك، إيش المقصود بها؟ بارك الله، يعني كثير من الناس يقصد إن هذه تجارة طيبة وإذا دخلتها ستستفيد حتما، لأن هذه المعطيات والقراءة، أما ضمان وتعهد فهذا علمه عند الله، وأيضا مشمع هذه الكلمة أهلكت أموال كثيرة. نعم يعني لا نفع ضمان ولا غيره. هنا تفضل. لا الحجام فقط أو الأعمال الوضيعة في نظر الناس، واضح بارك الله فيك. أما الطبيب أو غيره أبدا. هنا إيقاب للتمديد يعني بعد الشهر يكون عقد آخر، واضح؟ ما في حرج إن شاء الله. نعم تفضل. يظهر أنه مقارب من هذا. أهل العلم قالوا كل المهن الوضيعة اللي فيها مثلا بعضهم يقول مباشرة للنجاسات وغيره، يعني الحجام يباشر الدم وكذا، قالوا يترفع عنها الإنسان. طبعا كما ذكرتم هذا ما يعني أنه عمل محرم، ولكن شيء غير محبذ. الآن في كل مجتمع توجد مهن ما تكون محبذة، فهذا هو المقصود هنا. طيب والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم.